الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، هذا هو الدرس السادس من مقدمة المجموع للنووي. قال رحمه الله: فصل في ترجيح الاشتغال بالعلم على الصلاة والصيام وغيرهما من العبادات القاصرة على فاعلها، لأن العلم بابه واسع، وهذا الترجيح على الصلاة النافلة والصيام النافلة، وأما الفريضة فلا يجوز أن يفرط فيه أبدا. قال: قد تقدمت الآيات الكريمات في هذا المعنى، كقوله تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب: لا يستوون. وقوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، أي أن العلماء هم أصحاب خشية الله ومراقبته في السراء والضراء، وغير ذلك. ومن الأحاديث ما سبق حديث ابن مسعود: لا حسد إلا في اثنتين، وذكر منه: رجل آتاه الله الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها، والحكمة هي العلم. وحديث: من يرد الله به خيرا يفقه في الدين، حديث معاوية تقدم. وحديث: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع بها، ولد صالح يدعو له. حديث أبي هريرة عند مسلم وقد تقدم. حديث: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، عن أبي أمامة وأبي الدرداء وقد تقدم. وحديث: فقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد، تقدم أنه موضوع لا يثبت. وحديث: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الجنة، ثابت عن أبي هريرة رضي الله عنه وجاء عن غيره. وحديث: من دعا إلى هدى كان له من الأجر، من حديث أبي هريرة وغيره. وحديث: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا، من حديث علي رضي الله عنه. قال: وغير ذلك مما تقدم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا في المسجد مجلسان، مجلس يتفقهون ومجلس يدعون الله ويسألونه، فقال كلا المجلسين إلى خير، أما هؤلاء فيدعون الله تعالى، وأما هؤلاء فيتعلمون ويفقهون الجاهل، هؤلاء أفضل بالتعليم أرسلته. ثم قعد معهم، رواه ابن ماجه رحمه الله. ولا أظنه يثبت هذا الحديث، لا أظنه يثبت، وإلا من حيث المعنى فتقديم العلم الواجب على النافلة متعين، وهكذا تقديم العلم المستحب إن كان صاحبه ممن لا يضيع الوقت. أما أن يترك النوافل القبلية والبعدية ويقوم يتحدث ويقول أنا مهتم بالعلم، هذا ما يصلح. لكن إذا كان تأخيره للنافلة يؤدي إلى نفع العباد وإلى نشر العلم كتدريس كتأليف كغير ذلك فلا بأس. وروى الخطيب الحافظ أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت البغدادي في كتابه كتاب الفقيه المتفقه أحاديث وآثارا كثيرة بأسانيدها المطرقة، منها عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: يا رسول الله، ما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر، فإن لله سيارات من الملائكة يطلبون حلق الذكر، فإذا أتوا عليهم حفوا بهم. أما اللفظ الأخير فهو ثابت في الصحيح وغيره: إن لله ملائكة سيارة فضلاء يتتبعون حلق الذكر، فإذا وجدوا حلقة تنادوا هلموا، فإذا وجدوا حلقة تنادوا هلموا، أو حلقة، نعم، هلموا إلى بغيتكم. وأما الأول فهو معلول فيما نعلم. وعن عطاء قال: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام. وهذا بيان ليس من شروط مجالس الذكر أن يبقى الإنسان يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لأن بعضهم يقول: كيف حديث أبي هريرة يذكرون الله ويحمدونه ويسبحونه ويمجدونه، يسألون الجنة يستعيدون من النار، وأغلب المجالس العلمية ليس فيها هذا الأمر. نقول: لازمها يؤدي إلى هذا الأمر، فكون الإنسان يتعلم الحلال الذي يتعبد لله به والحرام الذي يتعبد لله عز وجل بتركه، هذا يدل على أنه ذاكر لله عز وجل. وسمعنا من شيخنا يحيى حفظه الله مرة من المرات يقول: يقول الله عز وجل: والمستغفرين بالأسحار، ويقول الله عز وجل: وبالأسحار هم يستغفرون، فلو كان يقرأ سورة المائدة لكان مستغفرا. وسورة المائدة تعلمون أنها أحكام وأخبار، وقليل فيها الذكر، لكن مع ذلك تعلم الحلال والحرام هو ذكر الله عز وجل، وذكر الله عام من ذكر اللسان، كما قال سعيد بن جبير عند قول الله عز وجل: فاذكروني أذكركم، قال: ذكر الله طاعته، فمن أطاع الله عز وجل فهو ذاكر، وإن لم ينطق بلسانه، ومن عصى الله عز وجل فليس بذاكر. قال: وعن عطاء قال: مجالس الذكر هي مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه ذلك، لأن هذه واجبات، الصلاة فرض، كيف ستصلي كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم، والحج فرض، كيف ستحج كما حج النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم، والصيام فرض، كيف ستصوم كما صام النبي صلى الله عليه وسلم إلا بالعلم، والزكاة فرض، كيف ستزكي على الوجه المشروع إلا بالعلم. ولهذا عند أن تجد أكثر الناس الآن يتخبطون في جهالاتهم ويبتدعون في عباداتهم، السبب في ذلك البعد عن العلم، وإلا لو علموا وعملوا بالعلم لما كانت هناك بدعة ولا هناك خطأ ولا هناك ضلالة. لكن كلما بعد الإنسان عن العلم كلما قرب من الخطأ وكلما وقع فيه. قال: عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مجلس فقه خير من عبادة 60 سنة. هذا مثله لا يصح. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يسير الفقه خير من كثير العبادة، وهذا كذلك. وعن أنس رضي الله عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: فقيه أفضل عند الله من 1000 عابد. تقدم بيانه أنه موضوع. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل العبادة الفقه. هذه في الغالب تكون عبارة عن أقوال أئمة وأقوال علماء وفقهاء، ثم بعضهم يركب عليها أسانيد وتكون على هيئة أحاديث. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: ما نحن لولا كلمات الفقهاء. هذا صواب، يعني ما حال الإنسان إن لم يجد من يعلمه ويفقهه؟ لا شيء، أي والله لا شيء. كنا لا نحسن شيء قبل طلب العلم، نصلي الحمد لله، نحب نقرأ قرآن، لكن ربما تقرأ قراءة مكسرة، تصلي، ربما أغلب اليمنيين كثير منهم يصلي والقات في فمه، وكثير منهم يجمع بين الظهر والعصر أجل جمع التخزين، وربما يسمر بالليل وإذا قرب الفجر ينام، ويرى نفسه أنه على خير بسبب الجهل. فلو علم الإنسان أنه بحاجة إلى الفقه والفقهاء ولازمهم لصلح حاله، وعسى أن يصلح مآله إن شاء الله. وعن علي رضي الله عنه: العالم أعظم أجرا من الصائم القائم الغازي في سبيل الله، لأن نفعه متعدي. وعن أبي ذر وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: باب من العلم نتعلمه أحب إلينا من 1000 ركعة تطوع، وباب من العلم نعلمه عمل به أو لم يعمل أحب إلينا من 100 ركعة تطوعا. وقال: سمعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا جاء الموت طالب العلم هو على هذا الحال مات وهو شهيد. كل هذه كما ترى لا تثبت، حتى الشيخ ابن عثيمين يعلق أنه لا يعلم بصحتها. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: لا نعلم بابا من العلم في أمر ونهي أحب إلي من 70 غزوة في سبيل الله عز وجل. عن أبي الدرداء رضي الله عنه: مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة. وسمعنا من شيخنا مقبل رحمه الله أنه مرة من المرات ألف رسالة في ماذا يا أخوة، في الصلاة في النعال، وقال له بعض الأخوة: يا شيخ أخرج معنا عمرة. قال: فقلت لهم: أنا أؤلف رسالة في الصلاة في النعال. قال: فما رجعوا من عمرتهم إلا وقد انتهيت من كتابة الرسالة. ثم قال: أيهم أعظم أجرا فيما ترون؟ كنا نرجو أنه أنت. هذا هو الواقع، يعني الإنسان اعتمر لنفسه أما رسالة ما زال الناس يستفيدون منها قديما وحديثا والخير منها حاصل، فوالله ما يزهد في العلم إلا رجل ما عرف قيمة العلم، بل رجل عنده عدم معرفة لقيمة الدين. وهذه كلمة سمعنا نحوها من أخ بيضاني، جاء مرة زائر إلى دماج شبه عامي، وإذا به يقول للشيخ إحياء: يا شيخ إحياء، ما يعظم العلم إلا من يعظم الدين. وفعلا والله أنها كلمة صواب، ما يعظم العلم إلا رجل يعظم الدين، لأن هذا الدين الذي أنت تتعبد لله به من أين جاء؟ من العلم. وإلا فإن الله عز وجل أنزل على محمد: ووجدك ضالا فهدى. ضال لا يعرف شيء من أمر الدين صلى الله عليه وسلم، كان يتحنث في غار حراء ويتعبد على طريقة ورثها من دين إبراهيم، حتى أنزل الله عليه القرآن، فعند ذلك علم الحلال من الحرام ودعا إلى الله عز وجل وعلم وعلم، فانتعش الدين، انتعش الدين، بارك الله فيكم. قال: وعن أبي الدرداء: مذاكرة العلم ساعة خير من قيام ليلة. وعن الحسن البصري قال: أنا أتعلم بابا من العلم فأعلمه مسلما أحب إلي من أن تكون لي الدنيا كلها في سبيل الله تعالى. وعن يحيى بن أبي كثير: دراسة العلم صلاة. وعن سفيان الثوري والشافعي: ليس شيء بعد الفرائض أفضل من طلب العلم. بهذا القيد: ليس شيء بعد الفرائض. وعن أحمد بن حنبل قيل له: أي شيء أحب إليك؟ قال: أجلس بالليل أنسخ أو أصلي تطوعا. قال: فنسخك تعلم تعلم بها أمر دينك فهو أحب. وعن مكحول: ما عبد الله بأفضل من الفقه. وعن الزهري: ما عبد الله بمثل الفقه. وعن سعيد بن المسيب قال: ليست عبادة بالصوم والصلاة ولكن بالفقه وفي دينه، يعني ليس أعظمها وأفضلها الصوم بل الفقه. والباب بقي له قليل ونكتفي بهذا، بارك الله فيكم. إنما أردنا أن نستغل الفرصة بوجود الأخوة الذين يحرصون على حضور المحاضرات، وربما فتروا في حضور الدروس، فإذا سمعوا مثل هذه الآثار وهذه الأقوال المبثوثة في بطون الكتب لربما حصل لهم نعشة علمية ويلتحقون بإخوانهم. وقديما قيل: وبانتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين، هكذا الزهري يقول وينقله عن كثير من علمائه. والزهري تعلم على الصحابة وعلى غيرهم، قال: أدركت كثيرا من علمائنا يقولون وبانتعاش العلم انتعاش الدنيا والدين. فأسأل الله أن يفقهنا وإياكم في دينه وأن يتوفانا مسلمين. ومرحبا بكم جميعا، وجزى الله الضيوف خير الجزاء، والحمد لله رب العالمين.